نبدأ على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم نأخذ الاستغفار في بداية الدرس كما وعدنا، وإن شاء الله تعالى سوف، ولكن ما أدري وين. نبدأ على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم نأخذ الاستغفار في بداية الدرس كما وعدنا، وإن شاء الله تعالى سوف، ولكن ما أدري وين أضع الرابط، ومن أجل يعني أنه الأخوات يعني يستفيدن منه، وأي واحدة عندها إضافات أو عندها كذا، بحيث إن شاء الله بالنهاية سوف تخرج مذكرة متكاملة إلى جانب مذكرة الدروس. الاستغفار عبادة عظيمة يلهج بها المؤمنون، أو يلهج به المؤمنون. الاستغفار عبادة عظيمة يلهج به المؤمنون ويلازمه أهل التقوى ولا يمل منه الذاكرون، وهو دأب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا يمل منه. دائما النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر ربه في مواطن كثيرة، من تلك المواطن حتى ندرك عظم هذه العبادة وهي عبادة الاستغفار، دبر كل صلاة، يعني بعد كل صلاة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. وهذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وأيضا في يومه وليلته، يعني لا يمر يوم على النبي عليه الصلاة والسلام ولا ليلة إلا وقد استغفر ربه. وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، أكثر من 70 مرة. فإذن لا ينبغي أن يقل استغفارك في اليوم والليلة عن 70 مرة. وثبت أيضا في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة، فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة، يتوب إلى الله عز وجل. وثبت أيضا في صحيح مسلم عن الأغر المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. فإذا هذا زائد عن ما قاله عليه الصلاة والسلام، لأنه في حديث أبي هريرة في البخاري الذي سبق قبل قليل قال: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وهنا ذكر العدد الذي يستغفره عليه الصلاة والسلام: وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. قوله ليغان، الغين هنا هو ما يترشى القلب، يعني مما يعني يترشى القلب من الغفلة عن الذكر، الغفلة والفتور عن الذكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني لأنه ملازم لذكر الله عز وجل، عد هذه الفترات التي تصيبه عدها ذنبا واستغفر منها، واستغفر منها عليه الصلاة والسلام. ولذلك ينبغي لك في كل يوم وليلة في كل مجلس دبر كل صلاة أن تلازمي الاستغفار. وثبت عند أبي داود والترمذي وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف، وإن كان قد فر من الزحف. تستطيعين أن تقولي هذا الذكر على أي حالة كنت، سواء كنت واقفة أو جالسة أو حتى مضطجعة على جنبك أو على ظهرك أو حتى قبيل النوم، فإنك تقولين هذا الذكر، تقولين هذا الذكر العظيم، وتغفر ذنوبك وإن كنت تغفر الذنوب وإن كان قد فر من الزحف، لأن الذي يفر من الزحف قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. أيضا يعني مما يعني من المواطن التي يتعين فيها ويستحب فيها ملازمة الاستغفار في آخر الحياة. ولذلك لو رأيت رجلا مثلا مريضا مرضا شديدا، أو امرأة مريضة أيضا مرضا شديدا، أو رأيت شخصا قد قربت وفاته، يعني بحسب كلام الأطباء وإلا فإن الأعمار بيد الله، فإن التذكير بالاستغفار متوجه في تلك المواقف. وهذا استجابة لأمر الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان في آخر حياته استجاب لأمر ربه سبحانه وتعالى عندما قال له: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وهذا طبعا لما نزلت هذه السورة بكى أبو بكر رضي الله عنه، لأنه عرف أنها دلالة على قرب أجل النبي عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل قد شرع لنبيه أن يكثر من الاستغفار في هذه السورة لأنه قد قرب أجله. طيب، نحن لا نعرف هل أجلنا قد اقترب أم لا، ولذلك ينبغي لنا أن نلازم الاستغفار، أن نلازم الاستغفار، لأنه لا يدري الإنسان متى تقبض روحه، فيلازم الاستغفار، فإذا قبض على الاستغفار فقد قبضت روحه على خير عظيم. كذلك في الصلاة يستحب الاستغفار في الصلاة، وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ولذلك يستحب لك في الركوع والسجود أن تقولي: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر. أيضا في آخر الصلاة بعد الانتهاء من التشهد الأخير، وقد ثبت أيضا في الحديث المتفق عليه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. لاحظوا أن الإنسان في صلاته وبعد الصلاة وفي المجالس وفي يومه وليلته وحتى في آخر حياته، وحتى في آخر حياته ينبغي أن يلازمه الاستغفار، ينبغي أن يلازم الاستغفار كعبادة، أن يلازم الاستغفار كعبادة لله عز وجل. والحقيقة يردني أسئلة يعني ليست بالقليلة من أخوات تقول إني يعني تقول يعني إني استغفرت كثيرا ولم يحصل لي كذا وكذا، يعني إني أنا تقول يعني إنه الاستغفار سبب لجلب الرزق، جلب الرزق وأيضا سبب لحصول الأولاد ولتبدل الأحوال، وأنا أكثر من الاستغفار فلا أدري هل هناك عدد معين أو هناك صفة للاستغفار لم أفعلها كي أحصل على مثل هذه الأشياء، فنقول إنه لازم الاستغفار والسلام، لازمي الاستغفار كعبادة، يعني لا يكون الهدف من الاستغفار هو تحقيق هذه الأمور الدنيوية، لأن الاستغفار عبادة لله عز وجل. فإذا استغفرت الله عز وجل ولازمت الاستغفار بصيغه الشرعية، بالصيغة الشرعية، ولازمت الاستغفار كعبادة، فأبشري بأن الله عز وجل سوف يحقق لك ما تريدين بل أكثر مما تؤملين، بل أكثر مما تؤملين. لكن لا يستعجل إجابة الدعاء أو لا يستعجل إجابة أو حصول المأمول، يعني لا يستعجل، لكن استمري على الاستغفار. الاستغفار له فوائد، منها الرزق والبركة فيه، منها الحصول على الذرية، الحصول على الزوج. فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أيضا الحصول على مغفرة الله عز وجل، كذلك نزول الأمطار كما في الآية السابقة، وأيضا منها رفع الأحداث. أكتفي بهذا القدر، ويبقى فضائل الاستغفار أيضا تجدونها إن شاء الله دون أن نذكرها في المذكرة، هي 3 صفحات فقط، اطبعوها واقرأوها على أهليكم، وحاولي أن تحفظي ما فيها، وأن تلازمي الاستغفار بالصيغة الشرعية المذكورة فيها. ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا. طيب، نبدأ بدرسنا. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى ودليل الخوف، وهو الذي نبدأ به درسنا هذا اليوم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. انتهى كلام المؤلف رحمه الله تعالى. الخوف من الله تعالى عبادة عظيمة، وهناك خوف جبلي يعني جبل عليه الإنسان أنه يخاف من الأشياء، مثل الخوف من السباع، الخوف من الظلمة، الخوف من بعض الأشياء. لكن الخوف كعبادة لا يجوز صرفه إلا لله تعالى، وأما الخوف الطبيعي فلا يدخل في المحرم، لأن الإنسان جبل على الخوف، كما قال الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: قال: ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. يعني موسى عليه السلام يقول لفرعون: قال: ففررت منكم لما خفتكم. وهذا خوف جبلي لا يؤخذ عليه الإنسان. لكن الخوف من الله تعالى يختلف عن ذلك، لأنه تعبد لله عز وجل، يطمح فيه العبد إلى نيل الدرجات عند الله عز وجل والقرب منه. والخوف من الله تعالى يجتمع مع كمال محبته. يعني في الغالب أنك إذا خفت من شخص فإنك تكرهينه، أي شيء نخاف منه نكرهه إلا الله عز وجل، فإننا نخاف منه سبحانه وتعالى. تمام الخوف مع كمال المحبة والتعظيم له سبحانه وتعالى. لكن المؤمن أو المؤمنة كلما ازدادت خوفا من الله عز وجل كلما ازدادت محبة له. ولذلك اهتم بهذه القضية، كلما وجدت أنك تحبين الله عز وجل حبا عظيما كلما وافق ذلك خوفك من الله عز وجل، كلما وافق ذلك خوفك من الله عز وجل بقدر تلك المحبة، بقدر تلك المحبة. وأيضا يجتمع مع الرجاء، والرجاء مع الخوف مكملان لبعضهم. الرجاء ثقة العبد بربه سبحانه وتعالى وحسن ظنه به، ولا بد من الجمع بين الثقة بالله عز وجل وحسن الظن به سبحانه وتعالى، يعني الرجاء مع الخوف منه، مع الخوف منه تعالى. فقلنا أعيد باختصار أنه الرجاء لا بد منه مع الخوف. طبعا المحبة تتحقق لك كلما عظم خوفك من الله عز وجل، أيضا كلما أحببت الله عز وجل كلما عظم خوفك منه سبحانه وتعالى. لكن ينبغي الانتباه إلى الجمع بين الخوف والرجاء، وأن تحاول أن لا يغلب بعضهما على بعض. فالخوف منه سبحانه وتعالى خوف من المعاصي، يعني خوف من عقابه سبحانه وتعالى، وهو شديد العقاب سبحانه وتعالى، فهذا يدفع العبد إلى أن لا يعصي الله عز وجل. وإذا لم تعصي الله عز وجل دليل على المحبة. أيضا لا بد من الجمع بينه وبين الرجاء، يعني كما أنك تخافين الله عز وجل فإنك ترجينه. والرجاء هو ثقة العبد بربه وحسن الظن به، فثقي بالله عز وجل وأحسني ظنك بربك يعظم حبه، يعظم حبه وخوفه ورجاءه في قلبه. إذا اكتملت الثقة، إذا وثقت بالله عز وجل وأحسنت الظن به سبحانه وتعالى، وتحريت مواطن الطاعة، وتحريت المواطن أو تحري نعم تحريت المواطن التي تتقربين فيه إليه سبحانه وتعالى، وابتعدت عن معاصيه، فإن الله عز وجل سوف يجمع لك بين ثلاثة أشياء هي من أعظم الأمور التي يتعبد فيها لله عز وجل، وهي الخوف والمحبة والرجاء مع كمال المحبة له سبحانه وتعالى، مع كمال المحبة له سبحانه وتعالى. أيضا التوكل على الله عز وجل، وعلى الله فتوكل كنتم مؤمنين. فالتوكل ملازم للمؤمن، وهو عبادة المؤمنين المتقين، عبادة المؤمنين المتقين. مع ما يصيب المسلم من مصائب وابتلاءات فإنه دائما يحتاج إلى التوكل عليه سبحانه وتعالى وبذل الأسباب للخروج من تلك المصائب، للخروج من تلك المصائب. وأعظم ما يكون التوكل في حال السراء، فأنت في حال السراء أحوج ما تكونين إلى التوكل عليه سبحانه وتعالى، لأنه حال نعم يعني حتى في حال السراء أنت محتاجة إلى التوكل على الله عز وجل. لأنه الكثير من الناس عندما يصاب بأزمة مالية أو بأزمة صحية مثلا أو يقول أنا متوكل على الله عز وجل. وهذا شيء جميل أن يستحضر العبد التوكل على الله عز وجل وأن يتعرف على الله في الرخاء حتى يتعرف الله عز وجل عليه في الشدة. لكن هناك من العبادات ما يتعرف فيه إلى الله عز وجل في الرخاء، وهناك ما يتعرف إلى الله عز وجل عليه في الشدة، يعني في حال السراء والضراء كلها يتقرب العبد فيها إلى الله عز وجل. وخير الناس محمد صلى الله عليه وسلم كان من أعظم الناس تقربا إلى الله عز وجل في السراء والضراء. وكانت حال الضراء يعني مثل لما حادثة الإفك، لما قذفت عائشة رضي الله عنها واستمرت حادثة الإفك هذه شهرا كاملا، ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام استمر على طريقته في الدعوة إلى الله عز وجل، واستمر في صيامه، واستمر في صدقته، واستمر في قيامه للليل، لأن تعبده لله عز وجل لا يمكن أن يختل لا في السراء ولا في الضراء. نرجع إلى التوكل ونقول أنه في حال السراء أيضا لا بد أن تكون الحاجة إلى التوكل على الله عز وجل كما هو في حال الضراء، لأنه في الغالب أن يكون الإنسان محتاج في حال الضراء، أما محتاج إلى الصحة بعد المرض، أو محتاج إلى المال بعد الفقر مثلا، أو محتاج إلى حل المشكلة بعد الوقوع فيها، فيتقرب إلى الله في حال الضراء. حتى إذا أتته حال السراء ربما ينصرف عن ربه سبحانه وتعالى وينغمس في الدنيا، لكن المؤمن حقيقة هو الذي يعلم أنه أحوج ما يكون إلى الله عز وجل في حال السراء. فإذا هو محتاج إلى ربه سبحانه وتعالى في كل أحواله. لكن التوكل على الله عز وجل يتأكد عند الحاجة. ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. هذا الحديث العظيم، يبين أن العبد لو توكل على الله عز وجل كما ينبغي لا تكفل الله عز وجل له، أو لا رزقه الله عز وجل كل يوم رزقا منفصلا عن رزق اليوم الذي قبله، لأن الطيور لا تدخر الرزق، يعني لا نعلم أنه في مستودعات في أعشاش الطيور، لكن بيوتنا فيها مستودعات وملأة بالطعام، ولو إذا نقص هذا الطعام نكمله، يعني لأننا عندنا نوع من الإغراق في بذل الأسباب. لكن هذا الطير متوكل على ربه، لا يأخذ إلا طعام يومه فقط ثم ينام آمنا مطمئنا، لا يعتريه قلق، لا يعتريه قلق في نومه بالليل. فإذا أصبح الصباح خرج أخمص البطن، ليس في بطنه شيء من الطعام، ثم يذهب ويرزقه الله عز وجل ويعود هكذا كل يوم. فلو أننا نتوكل على الله عز وجل حق التوكل لكان رزقنا كرزق الطير، وهو أفضل الرزق، وهو أفضل الرزق. والرغبة، فيما عند الله تعالى من الثواب العظيم الجزيل ونيل مرضاته سبحانه وتعالى وجنته، والرهبة فيها معنى الخوف من الله تعالى، واجتماع الرغبة مع الرهبة لا يكون إلا لله تعالى، ثبت في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال فرددته على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك أو ورسولك، قال لا ونبيك الذي أرسل. والحديث كما ذكرنا متفق عليه، وفيه ذكر الرغبة والرهبة. والمراد بالخشوع غاية التذلل لله تعالى مع سكون الجوارح وخضوعها لخالقها سبحانه وتعالى. وقد ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي إلى أن قال، وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. رواه مسلم. فالخشوع لا يكون فقط في القلب، بل إنه يكون في القلب ثم ينتشر بعد ذلك إلى الجوارح. فالذي ينظر إلى المحرم فإن قلبه غير خاشع، والذي يسمع المحرم فإن قلبه ليس خاشع، فإذا لابد من خشوع القلب حتى تخشع الجوارح. قال المؤلف رحمه الله تعالى، ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. انتهى كلام المؤلف رحمه الله تعالى. الاستعانة هي طلب العون من الله تعالى مع تفويض الأمر إليه، وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الإمام أحمد الترمذي وهو حديث صحيح. والاستغاثة في قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم، الاستغاثة هي طلب الغوث من الله سبحانه وتعالى في الأزمات التي تلم بالمسلم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى لفظ الغوث والغياث فلا يستحقه إلا الله، فهو غياث المستغيثين، فلا يجوز لأحد الاستغاثة بغيره لا بملك مقرب ولا نبي مرسل وأما الذبح فلا يجوز صرفه مطلقا لغير الله تعالى، فمن ذبح لغير الله فهو مشرك شركا أكبر مخرجا من الملة، وهو من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وأجل العبادات المالية النحر، طيب مر بنا التوكل، ومر بنا تفويض الأمر إلى الله عز وجل. فما الفرق بين التوكل والتفويض؟ طبعا هذه معلومة خارج المنهج، لكن هذه الفائدة. وألاحظ أن كثير من الأخوات التي يتصل أو يرسلن رسائل أنهن لو عرفنا الفرق بين التوكل والتفويض فسوف يكون فيه حل لكثير من المشكلات التي تواجه التي أصابها ابتلاء، يعني تواجه المبتلات. فما الفرق بين التوكل والتفويض؟ نعم نريد جواب. يعني جواب على السريع من أجل أن نكمل الشرح عشان ما نتأخر. طيب جميل، أيضا هذا جميل. التفويض عن معظم، التوكل ثقة بالله والتفويض تسليم الأمر لله. طيب هذا كلام غاية الروعة. طيب طبعا كل كلامكم هذا صحيح، يعني ما في مشكلة، لكن هناك فرق دقيق بينهما. على أنه التوكل يقولون تفويض، والتفويض يقولون توكل، لكن في فرق دقيق بينهما. طيب جميل صح، التوكل فيه أخذ بالأسباب. طيب والتفويض، ترى الكلام هذا صحيح، والتفويض مريم أم ياسر كلامك صحيح 100%. طيب نريد التفويض، طيب صحيح صحيح صحيح، كل كلامكم جميل. اي نعم، يعني طيب كلام ام ياسر انا جاز لي الصراحه، يعني جاز لي، يعني اقصد انه اعجبني، لان بعض الاخوات ربما لغه جاز لي يعني من الجواز، لكنه اعجبني كلامه وهو صحيح جميل. صح ايضا كلام ام انس، ايضا كلام الام سليمان جميل، ام معاذ كلامها صحيح. طيب التوكل يكون مع القدرة على الأخذ بالأسباب، التوكل. ولذلك الطيور لو أنكم تتوكلون على الرزق كما يرزق الطير، الطيور تبذل الأسباب وتتوكل على الله عز وجل. فالتوكل يعني في قدرة على بذل الأسباب، لكن التفويض إذا عدمت الأسباب. يعني ألا يصيبك أحيانا يعني مشكلة لا تجدين فيها قدرة على بذل أي سبب؟ فوض الأمر إلى الله عز وجل وعيشي حالة التفويض في هذا الأمر، وهو في حقيقتي توكل هو، لكنه قدر زائد عن التوكل أنك لا تملكين فيه بذل الأسباب، فتفوضين أمرك إلى الله عز وجل، تقولين يا ربي أفوض أمري إليك، فأنا عاجزة عن بذل السبب لي، وأبشري بعد ذلك بفرج الله عز وجل. فإذا الفرق بينهما واضح، يعني التوكل قدرة على بذل الأسباب، والتفويض يكون مع عدم القدرة على بذل الأسباب، يعني لا يوجد سبب، لا يوجد سبب. طيب قال مؤلف رحمه الله تعالى، إذا يعني نكتفي بهذا القدر، لا إذا كان قادر على بذل الأسباب لكن تركها وفوض أمره إلى الله، لا يسمى تفويض، هذا يسمى تواكل. نعم أحسنت، يعني هذا التواكل، هو قادر على الأخذ بالأسباب، قادر على الأخذ بالأسباب، فهذا يسمى تواكل، يسمى تواكل. ولذلك يعني نهى الله عز وجل الذين أتوا من اليمن في وقت الحج وكانوا يسألون الناس، وقال الله فأنزل الله عز وجل وتزودوا، يعني ابذلوا السبب وخذوا الأزواد معكم، ثم ذكر فإن خير الزاد التقوى، وذكر أنه خير زاد يأخذ الإنسان معه إلى الحج أو إلى أي سفر هو التقوى. السؤال هذا جميل جدا. نعم. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. انتهى كلام المؤلف رحمه الله تعالى. طيب، يعني أي سؤال يؤجل في بعد قليل؟ أن معرفة دين الإسلام بأدلته لا شك أنه أصل عظيم، لأن إيمان العبد لا يتم إلا به، كما أن الإيمان بالله تعالى يلزم منه الإيمان بأدلة الشرع وبمصادرها، وهي الكتاب والسنة. والإسلام عرفه المؤلف بقوله: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وهذا التعريف يشتمل على ثلاثة أمور: أولا، التسليم لله تعالى بتوحيده ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، وتجريد القلب، وتجريد القلب من كل ما يتعارض مع توحيد الله عز وجل، واعتقاد أنه لا يشركه أو لا يشركه أحد من خلقه بما له سبحانه وتعالى. فهذا أول. الأمر الثاني مما يشتمل عليه التعريف: الانقياد له سبحانه وتعالى بالطاعة التامة وعدم مخالفة أمره. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم عنه في كل ما يأمر واجتناب ما ينهى عنه، فإن هذا من القياد لله عز وجل. قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الثالث مما اشتمل عليه التعريف: أنه لا يتم توحيد الله تعالى إلا بالتبرؤ من الشرك وأهله، ومن أخل بهذا الأصل فقد أخل بالتوحيد. قال الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المرتبة الأولى، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ومعناها: لا معبود بحق إلا الله وحده، لا إله نافيا ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الإيمان بهذه الأركان الخمسة شرط للتوحيد. الأركان الخمسة وهي أركان الإسلام شرط للتوحيد، فمن أنكر واحدا منها يعني إنكار فقد كفر بالإجماع، بإجماع العلماء، على خلاف في من ترك بعضها مع إقراره بوجوبها، يعني هو يقول نعم واجب لكن أتركها، فهذا في خلاف بين أهل العلم هل يكفروا أم لا. وأعظم هذه الأركان الخمسة الشهادتان، فلا بد للمسلم أن ينطق بالشهادتين وأن يعتقد معناهما. وحتى من دخل في الإسلام فيجب عليه أن ينطق بها، وهذا بإجماع أهل العلم، وهذا بإجماع أهل العلم. وشهادة لا إله إلا الله تعني أنه لا معبود بحق إلا الله، فلا نافية لجميع المعبودات سوى الله، وإلا الله فيه إثبات الألوهية له سبحانه وتعالى، والجمع بين النفي والإثبات هو حقيقة التوحيد. ومن المعلوم أنه أول ما يدعى إليه الكافر الشهادتان، فلا بد أن يؤمن بها، يؤمن بأن الله عز وجل هو الواحد الأحد وأنه مستحق للعبودية، ويؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا آمن بها ونطق بها يعلم بقية الأركان، يعني أما إذا لم يؤمن بها فلا ينتفع ببقية الأركان. ولذلك في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك ستأتي قوما أهل الكتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. طيب إذا لم يطيعوه، يعني مفهوم من الحديث، إذا لم يطيعوه فلا فائدة من ذكر الصلاة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيان فترد على فقرائهم، إلى آخر الحديث وهو متفق عليه. فبدأ بالشهادتين وجعل قبولها شرطا في ذكر ما بعدها وهي الصلاة، دلالة على أن النطق بالشهادتين مع الإيمان بهما هما الركن الأول لمن أراد الدخول في الإسلام. قال مؤلف رحمه الله تعالى: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديق فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. انتهى كلام المؤلف رحمه الله تعالى. وتوحيد الله عز وجل يستلزم الإيمان بنبوة ورسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه مرسل من عند الله عز وجل، جاءه جبريل بالوحي من عند الله وأنزل عليه القرآن وأمر الناس بالإيمان به، كما جعله مبلغا للشرع وأوجب على الناس طاعته: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكان أن بلغ الرسالة كاملة دون نقص وأدى الأمان على خير وجه عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى بيانا لذلك: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقول سبحانه وتعالى: أكملت لكم دينكم، دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة كما أراد الله عز وجل. ومن طاعته عليه الصلاة والسلام فعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجعل سبحانه طاعة نبيه عليه الصلاة والسلام من طاعته، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. نتوقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.